الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهو باب بيان الفقه، باب بيان الفقه. والأثر 184، وهو أثر ثعلب، وثعلب هو أحمد ابن يحيى النحوي. قال: يقال في فقه الرجل فقها إذا كملا. في مسألة الفقه عند الاكتمال يقال فقها، فقها، وفقها أي فقه الرجل إذا شدا شيئا من الفقه، إذا شدا أي إذا حصل. يبقى فقه الرجل وفقها إذا اكتمل علمه في الفقه، أما فقها إذا حصل شيئا من الفقه. وهذا الكلام إلى ثعلب إسناده بإسناد المصنف صحيح. والذي يتلوه هو كلام عبد الله بن مسلم بن قتيبة، قال: الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم. وهذا كلام سديد، قال الله تعالى حاكيا بعض كلام الأقوام لأنبيائهم: ما نفقه كثيرا مما تقول. فما نفقه كثيرا أي لا نفهم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه هنا هو الفهم، الفقه هنا هو الفهم. وأهل العلم يقولون بأن الفهم أخص من العلم، بأن الفهم أخص من العلم، فالإنسان لا يكون فاهما إلا إذا حصل العلم، فالفهم أخص من العلم. ولكن يمكن أن يحصل الإنسان العلم ولكن لا يفهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فالذي سمع العلم كان الذي قد بلغه ذلك العلم أوعى منه، أي أفهم منه. فعبد الله بن مسلم بيقول: الفقه في اللغة الفهم. يقال فلان لا يفقه قولي، أي لا يفهم قولي. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن هنا هي النافية بمعنى ما، وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. فالنفي والاستثناء دلالة على الحصر، فهذا دليل على أن كل شيء في الكون يسبح الله عز وجل، حتى الجمادات، حتى الجمادات تسبح الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى أثبت للأرض والجبال والسماء إرادة وحسا وكلاما، ولكن البشر لا يفقهون تسبيحهم، أي لا يفهمون تسبيحهم. قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، أوبي معه والطير وألن له الحديد. وقال ربنا عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها وأشفقن منها، وأشفقن منها، فأثبت الله تعالى للسماء والأرض والجبال إباء وشفقة. وعندما أمر الله تبارك وتعالى الأرض والجبال والسماء أن ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، قالت أتينا طائعين، فأثبت الله تعالى للأرض والسماء قولا وإرادة وخشية وإباء، فهذا كله ثابت، ولكن بأي صورة، بأي كيفية، بأي هيئة، لا نعلم ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. النمل له كلام وله لغة، فنبي الله تعالى سليمان عندما كان مع الجيش وكاد أن يطأ قرية النمل قالت نملة، قالت، إذن هذا خطاب ولغة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها، فأثبت الله تعالى للنمل ماذا؟ خطابا ولغة، ولكن جعل فهم هذه اللغة لنبي الله تعالى سليمان. لكن هل نحن نفهم لغة النمل ونقف على لغة النمل؟ نحن لا نفقه شيئا من ذلك. إذا تأملت هذا الكون العظيم حولك وتأملت نفسك لوجدت أن إدراكك للكون لا زال قاصرا، إدراكنا للكون لا زال قاصرا مع هذه الطفرات العلمية والتقنيات العظيمة والسؤدد الذي وصل إليه الإنسان في العلم والتطور التكنولوجي وما إلى ذلك. هناك أمور كثيرة جدا في الكون نحن لا نعلمها، من هذه الأمور تسبيح الطير. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الإمام البغدادي نقلا عن ابن قتيبة أي لا تفهمون، أي لا تفهمون، أي لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. وقال ابن قتيبة ثم يقال للعلم الفقه، ثم يقال للعلم الفقه، العلم كله يسمى الفقه. إذن العلم بالشريعة فقه، وهل العلم بالعقيدة فقه؟ أجل أجل. وهناك كتاب منسوب لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله يسمى الفقه الأكبر، شرحه أحد الأحناف وهو ملا علي القاري، ملا علي القاري شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. وهذا الكتاب كله في مسائل الاعتقاد، فسميت مسائل الاعتقاد بالفقه، وسميت مسائل الشريعة بالفقه. فالعلم كله سواء تعلق بالعقيدة أو بالشريعة يسمى ماذا؟ بالفقه. هذا عند المتقدمين. ثم يقال للعلم الفقه، العلم كله، لأنه عن الفهم يكون، لأنه عن الفهم يكون، يعني العلم ده بيترتب على الفهم. إذن الفهم سبب لهذا العلم، وإن كان الفهم أخص من العلم. إذن هناك علاقة السببية، هناك علاقة السببية بين العلم والفهم، لأنه إنما يعلم، أي العالم إنما يعلم بفهمه، إنما يعلم بفهمه. على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببا، يعني ينسب الشيء إلى السبب لا ينسب الشيء إلى من باشره. يعني افترضنا مثلا أمر القاضي مثلا حكم بإعدام 6 أفراد، رئيس الجمهورية صدق على هذه الأحكام، نقول إن الرئيس أعدم 6، هو أعدمهم بإيده؟ لا، هو صدق على هذه الأحكام، فتصديقه على هذه الأحكام كانت سببا في إعدامه، لأنه لو لم يصدق ما أعدمه، فهو لم يباشر ولكن كان سببا، ولكن كان سببا. فهكذا هو الأمر، فالعرب أحيانا تسمي الشيء باسم السبب، تسمي الشيء باسم السبب، ولذلك يقال للعالم فقيه، للعالم فقيه، لأن العلم سبب ماذا؟ سبب الفقه. وفي قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في القرآن بعض الناس قالوا هي السنة، وبعض الناس قالوا هي العلم، والبعض قال هي الفهم. والصحيح أن كلمة الحكمة بتتنوع معانيها بتنوع الآيات الواردة فيها، يعني يمكن الحكمة أن تأتي بمعنى السنة، ويمكن الحكمة أن تأتي بمعنى الفهم، ليس في ذلك بأس. وده خطأ بيقع فيه بعض طلبة العلم، أنهم يطردون المعاني على الأسماء، يعني يقول لك الكلمة الفلانية بمعنى كذا مطلقا، هذا خطأ، هذا خطأ، ولكن ينبغي أن نربط المعنى باللفظ من خلال السياق. ما فيش حاجة اسمها الكلمة لها معنى، ولكن الكلمة لها معنى في السياق. عندما أقول رأيت عميدا، يعني إيه رأيت عميدا؟ ما المقصود بعميد؟ الكلمة لم تتضح، لكن عندما أقول رأيت عميدا يدخل الكلية، يبقى إذن هنا العميد هو عميد الكلية. رأيت عميدا يقود المدرعات، إذن هذا عميد ضابط في الجيش. رأيت عميدا يدخل مديرية الأمن، إذن هذا ضابط في الشرطة. رأيت عميد العائلة، إذن هذا الرأس الكبير في العائلة، الرجل الكبير في العائلة. إذن لا يمكن أبدا أن نقول كلمة عميد لها معنى واحد، ولكن هذه الكلمة بتتنوع معانيها بتنوع الجمل الواردة فيها. فكذلك الحكمة، ففي قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يبقى الحكمة هنا الفهم ولا السنة؟ قولا واحدا، قولا واحدا. فهذا أمر من الله عز وجل لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلون في بيوتهن الكتاب والقرآن والحكمة، أي السنة، لأن الفهم لا يتلى، الفهم لا يتلى، الفهم ده معنى، الفهم زي الحب وزي الخوف، هل ينفع إن الخوف والحب ده يتلى؟ يا ريت اقرالي سطرين خوف واقرالي سطرين حب، كلام ده ينفعش. لكن الذي يتلى القرآن والسنة، وهذا أكبر دليل يدل على أن السنة كانت تدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ده دليل رائع، دليل خطير، دليل خطير على أن السنة كانت تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإليها أشار القرآن إشارة لا تحتمل إلا معنى واحدة، لا تحتمل إلا معنى واحدة. هناك جمل في اللغة هذه الجمل لا تحتمل إلا معنى واحدة، لا يمكن إلا أن تأتي على معنى واحد. عندما نقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فأثبت الله تعالى الحلم لإبراهيم، إذا معنى ذلك أن إبراهيم ليس بسفيه، ده قولا واحدا. ولا ممكن حليم وأواه منيب ممكن برضك يبقى سفيه؟ استحالة. وكذلك لا يمكن للفهم أن يتلى، وإنما الذي يتلى هو ماذا؟ هو القرآن والسنة، القرآن والسنة. فهذا دليل من أروع الأدلة القرآنية الدالة على أن السنة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ويريت الإخوة تبحث في دلالة هذه الآية، فلو وجدوا أحدا من العلماء أشار لهذا المعنى لكان خيرا وبركة. إذن الفهم هنا قولا واحدا بمعنى ماذا؟ السنة. طيب عندما نأتي في قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إذا الفقه هنا كما قلت بمعنى الفهم. طب الآية ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الحكمة هنا بمعنى السنة ولا بمعنى الفهم؟ بمعنى الفهم. وهذا الكلام ذكره الإمام ثعلب وهو من أئمة اللغة الكبار، وإسناد المصنف إليه صحيح يرحمكم الله. قال محمد ابن القاسم الأنباري، وهذا رجل لغوي كبير، قولهم رجل فقيه معناه عالم. لما يقال رجل فقيه يعني عالم، احنا عندنا رجل فقيه يعني بيعرف الأحكام الفقهية سواء في المعاملات أو في العبادات أو نحو من ذلك. لكن قبل ذلك كان يطلق على الرجل العالم كلمة فقيه، وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه. وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه. طبعا هذه الجملة تدل على معنى أصولي عند المتأخرين، وهو تجزؤ الاجتهاد وتجزؤ المعارف والعلوم. يعني يمكن لإنسان أن يكون فقيها في باب الصلاة ولكن لا يكون فقيها في باب الحج، ويمكن أن يكون فقيها في باب العبادات ولكن لا يكون فقيها في باب المعاملات، يمكن أن يكون فقيها في أبواب البيوع ولكن لا يكون فقيها في أحكام الأسرة، وربما يكون فقيها في المواريث وليس فقيها في أحكام الأسرة. فكل من علم شيئا كان فقيها فيه. ومن ذلك قولهم ما يفقه ولا ينقه، ما يفقه ولا ينقه. يعني في هناك في اللغة حاجة اسمها الكلمات المتلازمة، زي شذر مذر، شذر مذر، أيدي سبأ. هذه الكلمات بيفهم معناها على بعضها، يفهم معناها بجملتها. وهناك جمل في اللغة تفهم الجمل على أفرادها. من هذه الجمل التي تفهم على أفرادها، يعني كل مفردة لوحدها، ما يفقه ولا ينقه، وما تفهم بجملتها مثل شذر مذر وأيدي سبأ. شذر مذر أي متفرقين، وأيدي سبأ أي متفرقين. فما يفقه ولا ينقه، ما يفقه أي لا يفهم، ولا ينقه أي لا يصح من النقاهة، أي لا يصح. والمقصود بالصحة هنا العلم، فالمقصود ما يفقه ولا ينقه، أي لا يعرف ولا يفهم، لا بيعرف ولا بيفهم، لا عارف حاجة ولا فاهم حاجة. زي ما هقول بلدي كده، فلان لا عارف ولا فاهم، مش هقول كتير فلان لا عارف ولا فاهم، هم كده بيقولوا بره كده، ما يفقه ولا ينقه، لا عارف ولا فاهم، ما يفقه ولا ينقه. يقال نقهت الحديث أنقهه إذا فهمته، ونقهت من المرض أي برأت منه. ومن الفقه قولهم قال فقيه العرب أي عالم العرب. ومنه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ليتفقهوا في الدين أي ليكونوا علماء به، أي ليكونوا علماء به. فالمقصود بالفقه هنا بمعنى العلم. هذا الكلام كله كلام محمد ابن القاسم الأنباري، وإسناد المصنف إليه صحيح. قال المصنف الإمام البغدادي سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن علي الفقيه الفيروزابادي، مش الفيروز أبادي، الفيروزابادي، يقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني إيه؟ معنى إيه الكلام ده؟ معناها إن الرجل الفقيه بينظر في الأدلة ليستنبط من الأدلة الحكم الشرعي، فالنظر في الدليل لاستنباط الحكم الشرعي ده شغل مين؟ شغل الفقيه. يبقى مش كل واحد ينظر في الدليل. زي بالضبط الرجل الذي ينظر في البول ليعرف نوع المرض الذي يصيبك كل واحد ولا المتخصص؟ ممكن مثلا واحد بيع طماطم يبص في البول فيكتشف أنواع المرض يقول لك عندك بلهريسي وعندك فيروسي وعندك كذا، لا، وإنما هو من؟ المتخصص. إذا ليس كل واحد في الأمة ينظر في الأدلة ليستنبط، أمال من الذي ينظر في الأدلة ليستنبط؟ الفقهاء. فلا يمكن لأحد الناس أن ينظروا في الأدلة ليستخرجوا منها الأحكام الشرعية، هذه مسألة خطيرة جدا. قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط معناه الاستخراج، لأن من معاني هذا اللفظ اللي هو الاستفعال أي الاستخراج. الاستخراج استفعال فيها معنى الاستخراج، فاستخرج الماء أي طلب خروجه، أي طلب خروجه. فكذلك الاستنباط أي طلب استخراج الحكم من الدليل. ليس هذا لأحد الناس، وإنما هذا لأهل العلم المتقنين المتفننين الحاذقين الذين جمعوا أدوات الاجتهاد. ولهذا اضطراب الناس الشديد في الفتاوى وفي توجيه المسائل أساس ذلك أنهم مضطربون في هذه الأدوات ولم يحصلوا هذه الأدوات إلا من رحم الله عز وجل. دي مسألة كل من هب ودب بيتكلم في الدين ويستنبط الأحكام اللي على مزاجه ويطلع من النصوص اللي على مزاجه حتى ولو لم يكن النص محتملا، حتى ولو لا بأس في ذلك الأمر. كلأ مباح، كلأ مباح، كتاب والسنة صاروا كلأ مباح، نسأل الله تعالى العافية. قديما دخل علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم مسجد الكوفة فوجد رجلا يتكلم في القرآن، قال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. ففتل أذنه فتلا شديدا وقال: لا أراك تحدث الناس، إياك أشوفك بتتكلم بعد كده في القرآن. بس بعد ما ملخ ودانه، دلوقتي بنجد الرقصين والممثلين ونجد الناس على النواصي والمتسكعين كله بيتكلم في القرآن وفي الدين وعامل نفسه الإمام الشافعي، وياريتهم عاملوا نفسهم الإمام الشافعي. تعاوزين يلغوا أيضا مين؟ الأئمة. يقول لك لا أئمة ولا بتاع، إن إحنا أحسن من الأئمة. شفت الضلال المبين؟ حاجة صعبة جدا. فانظر إلى أهل العلم كيف يحترمون العلم، كيف يحترمون العلم. قلت من قبل إن هؤلاء القوم الذين يريدون ربط الأمة بالجهل ومحو آثار العلم من الأمة هم بالضبط زي حلاقين الصحة وأشد. قلت لكم المثل ده من قبل. حلاق الصحة أيام زمان عاوز يخلع ضرس واحد، يقوم جايبه مكتفه وماسك ايديه ورجليه وبالكماشة بتاعت المسامير، ويقوم بقى ايه ماسك الضرس ويشد، خلال دقيقتين ثلاثة يكون مخلع الضرس. يجي له نزيف مش مشكلة، يحطه على شوية سباخ من الفرن وانتهى الموضوع على كده، أو شوية طمي شربي من الأرض في بقه وانتهى الموضوع على كده، أو ألويح متولعة ويحطها في مكان الجرح وانتهى الموضوع على كده، خلص الموضوع. طب اليومين دول راجل أستاذ دكتور في طب أسنان يقول: لا احنا الأول الخراج ده نعالجه، ياخد مضادات حيوية لمدة أسبوعين، وبعد كده يعمل أشعة مقطعية على الفك مش عارف ايه، وبعدين بعد كده نديله إبرة مش عارف ايه، وبعدين أول مرة نعمل العلاج على عدة مراحل. المرحلة الأولى ننظف البتاع ده، والمرحلة الثانية نفرغ الضرس، والمرحلة الثالثة نحشي الضرس، ما نفعش نخلع الضرس بالبنج. يقعد يعالج فيه حوالي ما يقرب من شهر. حلاق الصح يقول بقى: مين أحسن، أنا ولا أستاذ الجامعة؟ أنا خلعته في دقيقة واحدة وكلفتكم 5 جنيه، لأنه جاي بقى بالشنطة الخشب الكبيرة، ها، وخلص القصة دي. بينما أستاذ الجامعة كلفكم 2000 جنيه وعلى مدار شهر. يبقى مين اللي أحسن، أنا ولا الجاهل أستاذ الجامعة ده اللي مش فاهم حاجة؟ الناس لو قال بالفعل أنت أحسن من أستاذ الجامعة، يبقى الغلط في مين؟ في حلاق الصحة ولا الغلط في الناس؟ في مين؟ في الناس. فكذلك اللي يقول أنا أحسن من الأئمة وأنا أحسن من مسلم والبخاري، ومين يطلع مسلم والبخاري دول والناس تسمع له وتصدقه، يبقى الغلط فيه ولا في الناس؟ بس كده. فكذلك الفقه معرفة الأحكام الشرعية، ده الفقه معرفة الأحكام الشرعية. شوف كلام العلماء كلام جميل وزين وموزون، مش كلام بالذراع وبالسدر وبالفتوانة وبالزعيق وقلة الأدب. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يا عرفنا معرفة الأحكام الشرعية، ولكن ماذا يعنى بكلمة التي طريقها الاجتهاد؟ يريد الإمام البغدادي أن يقول بأن مسألة الاستنباط مسألة ليست سهلة، مسألة صعبة جدا، لدرجة أنها تحتاج جهدا عظيما، جهدا عظيما. فأنت بتستخرج حكم من دليل، أعظم من استخراج الجنين من بطن أمه، أعظم وأشد. فكل ما كان ثقيلا يحتاج إلى مشقة يبذل فيه الجهد. لا أقول اجتهدت في تحريك الكتاب، كتاب سهل بحركه بسهولة، بصابع واحد بحركه. طب لو أن هناك صخرة عظيمة والصخرة دي توقف قدام العربيات والعربيات عاوزة تمشي، لابد أن أدفع هذه الصخرة. أقول إيه؟ اجتهدت في تحريك الصخرة، اجتهدت. لو واحد قال اجتهدت في قطع التفاحة، ما يبقى ود عويل، هو التفاحة عاوز اجتهاد، خبطة كده تتكسر. لكن لما أزق الصخرة الكبيرة وحركها، إذا اجتهدت في دفع الصخرة. ولذلك العدو كان دفعه من باب ماذا؟ الجهاد، لأن الاجتهاد والجهاد معناه بذل الإيه؟ بذل الجهد واستفراغ الوسع وفعل المشقة. فالجهد والجهاد والمجهود كله مشقة. ولذلك قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في مشقة، في مشقة. فكذلك استنباط الأحكام الشرعية ليس بالأمر اليسير، بل هو مجهود شاق. وبالتالي المجهود الشاق ده الناس هي اللي تعمله وله أهله، له أهله. مين أهل هذا المجهود؟ المتخصصون، أهل العلم. جميل. والأحكام الشرعية هي، نشوف إيه الأحكام الشرعية؟ الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ما معنى الواجب؟ الواجب في اللغة بمعنى الثابت الذي لا يهتز ولا يتحرك، ده معنى الواجب، هذا معنى الواجب. ومنه قول ربنا عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. النوق عندما تذبح يا إخواني تذبح وهي قائمة، فإذا سقطت الجمل أول ما الجمل بيقع ما بيتحركش خلاص، بقى بيلزم مكانه، بزي البقرة والجاموسة يتشقلب يمين وشمال أول ما يتقلب خلاص يثبت مكانه. فإذا وجبت أي إذا ثبتت في مكانها فأطعموا. وأمر الله تعالى اللازم زي أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في الله حق جهاده، ها، وآتوا اليتامى أموالهم، كل هذه الأوامر واجبة. فالواجب ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب. اللي هيصلي يثاب، اللي مش هيصلي يعاقب، اللي هيصوم يثاب، اللي مش هيصوم يعاقب، وهكذا. هذا هو الواجب. طيب والندب، الندب في اللغة بمعنى الدعاء، الندب في اللغة بمعنى الدعاء. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. دول الناس أهل المروءة، أول ما واحد من القبيلة يقول لهم إلحقوني غيتوني ما يستنى لغاية لما يشوف الدم، أول ما يسمعوا الصيحة يدوروا الجري يغيتوه، مش سيبوه لغاية لما يخبطوا بعض ويموتوا بعض ونبدأ نشوف الموضوع وندرس القصة. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم للنائبات. النائبات جمع نائبة، والنائبة هي المصيبة التي تنزل على ما قال برهانا، يذهبون إليه سراعا لا ينتظرون ولا يتريثون. يبقى الندب بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء. وعند أهل العلم بأن النب هي الطاعة التي دعا إليها الشارع من غير إلزام. يبقى طاعة، هي طاعة والشارع عاوزها ولكن لم يلزم بها المكلف، ولذلك بتسمى أحيانا بالسنة وتسمى أحيانا بالنافلة. بالسنة مش الفريضة، والنافلة أي الزيادة على الفرض. وتسمى أحيانا بالرغيبة، الرغيبة يعني الشر رغب فيها. إذن هذه كلها مسميات، الرغيبة أو سنة أو نافلة أو مندوبة، ما كان في فعلها الثواب وليس في تركها العقاب. للسنة هنا مسألة غاية في الأهمية، وهي هل يمكن أن نغفل السنن بدعوى أن السنن لا يلزم المكلف الإتيان بها؟ نقول خلاص طالما أنا مش ملزم آتي بالسنن أسيب السنن. لا، هذا خطأ من وجهين. ترك السنن خطأ من وجهين. الوجه الأول أن السنن باب إلى الواجبات، أن السنن باب إلى الواجبات، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع، هل له من تطوع يعني نوافل سنن، فإن كان له جبرت هذه الفريضة، وهكذا يصنع في سائر الفرائض. يبقى النص اللي انت بتعمله في الفرائض يتكمل لك منين؟ منين؟ من النوافل، من النوافل. يبقى انت لما تقعد تستنى الصلاة ده سنة، لما تصلي صلاة السنة القبلية والبعدية ده سنة، لما انت تجتهد في السنن سواء سنن الصلاة او سنن الصيام او الذكر او الاستغفار او قراءة القرآن اجتهد اجتهد. احنا كل حاجة بنجتهد فيها الا طاعة ربنا. يعني اللي عاوز يجي يصلي بيبص للساعة، لكن لو احنا قدام فيلم او تمثيلية او مسرحية او قاعدين قاعدة حلوة بنتكلم وبنكت وفرحانين ومبسوطين، نقول لك يا اخي تكانت اوقات جميله، يا ريتنا نقعد لغايه الفجر، قعدتك حلوه، يا سلام. بينما عندما ناتي الى بيت الله كاننا قد دخلنا الى بيت النحل، كان النحل يتقرصنا ولا نقدر ولا نصبر. طيب ما احنا في حاجه الى هذه الحسنات. لماذا؟ لأن الواجبات إذا حدث فيها نقص تكمل منين؟ من ماذا؟ من السنن والمندوبات. ده أول وجه. الوجه الثاني أن ترك السنن بالجملة معصية. لا يتصور أبدا إن واحد يترك السنن كلها. من تعمد ترك السنن جميعا وقع في المعصية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ده المندوب المباح، سريعا حتى لا أطيل. المباح اسم مباح أي أباحه الله، أي أذن فيه، أذن فيه، فبالتالي هو مأذون فيه، أو مباح أو حلال، يبقى حلال أو مباح أو مأذون فيه، الثلاثة بمعنى واحد. ما ليس في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، ولذلك بيسموه مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، لا ثواب في فعله ولا عقاب فين؟ في تركه. يعني حضرتك دلوقتي لو قمت عشان تشرب مية دلوقتي يا ترى تثاب في شرب المية؟ لا. طب قلت لا انا استنى لما اروح البيت اشرب، مش هشرب دلوقتي، ترك الشرب الان في اثم؟ لا اثم ولا ثواب، الا اذا كانت هناك نية صالحة او كانت هناك ضرورة. فرض واحد مريض ولابد يشرب دلوقت، واذا لم يشرب الان ازداد مرضه او هلك نفسه، صار شرب الماء خارجا من المباح الى ماذا؟ الى الضرورة، الى الواجب. وهنا كلام طويل جدا في مسألة المباح. ومن اعظم هذه القواعد في هذا الباب بان الوسائل لها احكام المقاصد، وشرح القاعدة دي يطول ولا نريد ان نطيل. وهناك المحظور والمكروه والصحيح والباطل، ايضا الكلام فيه ان شاء الله نجعله في مقام اخر. ونسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم وان يغفر لنا واياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.